بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 21 صلح الحديبية في شهر القعدة من السنة 6 كان صلح الحديبية، وهذا التاريخ متفق عليه، وهذا هو أهم حدث حصل في هذه السنة، في السنة 6 أهم حدث في السيرة النبوية هو صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا، كما سيأتي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت، لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنا، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة عن 10 نفر. وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول: كنا أصحاب الحديبية 14 مئة، يعني 1400. جابر يقول 1400، هذا الصحيح. قلت: ثبت هذا العدد عن جابر في الصحيحين، يعني أنهم كانوا 1400. وأما العدد الذي ذكره ابن إسحاق فلم يوافقه عليه أحد. ماذا قال ابن إسحاق؟ قال 700، ما وافقه أحد، ولعله استنباط منه أخذه من عدد الهدي. قال الزهري: وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر ابن سفيان الكعبي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة خرج من المدينة إلى مكة، ماذا يريد؟ العمرة، ما يريد القتال. وهذا يفيد أن المسلمين يعني أصبح لهم قوة، كون النبي يخرج من المدينة يريد مكة، إذا في قوة، حصلت قوة، حصلت هيبة. وكما تقدم في غزوة الخندق النبي ماذا قال؟ قال: الآن نغزوهم، نحن نسير إليهم. لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود المطافيل. العود الإبل التي ولدت، جمع عائذ، والمطافيل الإبل التي لها طفل، جمع مطفل، وهو كناية عن أنهم خرجوا للقتال بنسائهم وأطفالهم لئلا يفروا عنه. إذن الأخبار التي وصلت إلى مكة كانت أخبار مغلوطة، هم ظنوا أن النبي خرج يريد القتال، فهم تأهبوا له واستعدوا الاستعداد التام. يقول: خرجوا معهم العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طون يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. كراع الغميم قلت موضع يقع على بعد 64 كيلا على الطريق من المدينة إلى مكة، طريق الهجرة، ويعرف اليوم ببرقاء الغميم. ويعني ذلك أن المشركين خرجوا من مكة إلى الطريق المؤدية للمدينة وقطعوا أكثر من 50 كيلا، أكثر من 50 كيلا قطعوا استعدادا وتأهبا للتصدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعهم يعني خرجوا مسلحين خيالة، وعليهم خالد بن الوليد، استعداد تحدي قتال وحرب قائمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني، يعني فإنهم أي العرب أصابوني، كان الذي أرادوا ما هو؟ قتله عليه الصلاة والسلام. وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قريش لم تتركني والعرب، إن العرب قتلتني تم أرادوا، هذا لن ولن يكون هذا، الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك، وما شاء وما قدر. وإنما أراد الله عز وجل أن يتم دينه، أن يتم دينه. الأمر الثاني، وإن النبي انتصر على العرب دخلوا في الإسلام وهم وافرين، ما فيهم قتلى ولا فيهم مفقودون، وافرون. طيب، وإن أبوا الدخول في الإسلام، قالوا ما ندخل الإسلام، يقاتلون النبي وفيهم قوة. شوفوا كيف النبي كيف فصل وقسم. ولا شك النبي الآن هنا يتكلم عن أصلاح قريش، يعني قريش لو أنها تركت النبي عليه الصلاة والسلام والعرب، إن قتلوه تم ما حصل، وإن هو انتصر عليهم. فالآن إذا النبي انتصر على العرب، قريش بين خيارين، إما تدخل في الإسلام وإما أن تقاتل، قل لا، يعني الحرب الأخيرة. فالنبي ماذا يقول؟ يقول إن أرادوا الأولى دخلوا في الإسلام دخلوا فيها وافرين، وإن أرادوا الثانية الحرب يحاربون وفيهم قوة. واضح الحديث؟ قال وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. تنفرد هذه السالفة كناية عن الموت، قطع الرأس يعني. ثم قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر هذا ابن حزم أن رجلا من أسلم قال أنا يا رسول الله. الآن تصور معي الخريطة، خريطة مكة. نحن الآن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، سوف يعني طبيعيا سوف يمر على الطريق المعروف يعني طريق الهجرة. قريش خرجت من جهة هذا الطريق، من جهة الآن التنعيم، تعرفون التنعيم والجموم إلى المناطق هذه إلى كراع الغميم. طيب، تتصدى وقطعت كما قلت أنا، قطعت تقريبا 50 كيلا على طريق الهجرة تريد التصدي للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي مقبل إلى مكة وهم خارجون من مكة. فالنبي الآن عليه الصلاة والسلام وهو مقبل إلى مكة سوف يكون البحر على جهة اليمين، على يمينه الجحفة ورابغ ثول ثم جدة على جهة اليمين، واضح؟ يعني الجهة الغربية جهة البحر على الجهة اليمنى، لأنه هو الآن قاصد مكة. طيب، الآن النبي وأيضا الجهة الأخرى الجهة الشرقية. النبي لما ما أراد المواجهة معهم فطلب من بعض الخبراء، خبراء الطرق، أن يسلكوا طريقا يتفادى به المصادمة مع خالد بن الوليد مع خيارة المشركين. فهذا الرجل سوف يسلك به طريقا وعرا، سوف يشق به الجبال التي تفضي به إلى الطريق الذي بين جدة ومكة إلى منطقة الحديبية المعروف اليوم بالشميسي، يعني سلك به إلى ناحية جدة. طبعا جدة مختلف في ضبطها، بالضم ولا بالكسر، جدة ولا جدة فيها خلاف. فالآن هو الآن سوف يتجه إلى جهة جدة وسوف ينزل في الحديبية، لأنه سوف النبي عليه الصلاة والسلام الخطة الآن الجديدة أنه يدخل مكة من جهة الغرب، واضح؟ يعني من جهة جدة يدخل مكة. هذا الذي جعل النبي يعسكر في الحديبية. لابد نفهم، لأن بعض الناس يقول النبي جاء من المدينة، وتقولون الحديبية هي المعروفة الآن بالشميسي، المنطقة الشميسي، المنطقة التي بين مكة وجدة. أنت الآن إذا مشيت من جدة قبل أن تصل مكة في منطقة مكتوب الشميسي، مستشفى الشميسي، هذه الحديبية. ما الذي جاء بالنبي وبأصحابه في هذا الموضع؟ نعم، اضطروا لذلك. ما الذي اضطرهم؟ خيل المشركين، يعني أقام المشركون حاجزا عسكريا، أقاموا كتيبة ممنوع ما يدخل مكة، وهذا الحاجز الأمني العسكري بعيد عن مكة بنحو 50 كيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الحرب وما أراد سفك الدماء، سلك طريقا وعرا، لأنه سوف يدخل من خلال الجبال، تعرف منطقة الجبال، إلى أن نزل في الشميسي في الحديبية كما سيأتي. يقول قال فسلك بهم طريقا وعرا أجر الوعر معروفا أجر الكثير الحجارة بين شعاب، فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك، فقال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. يعني سبحان الله، ما تجاوز هذا الوادي، ظاهر الحديث، ما تجاوز هذه الشعاب الوعرة المتعبة الشاقة كثيرة الحجارة إلا وقد غفر الله لهم. هذه الحطة، حطة معناها حط عنا ذنوبنا، وعرضت على بني إسرائيل ما قالوا اليهود، قالوا حنطة، حرفوا، والله المستعان. قال ابن شهاب: فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا راكضين إلى قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته. النبي الآن وصل إلى الحديبية وأراد أن يتجه إلى مكة، النبي الآن عليه السلام عازم على دخول مكة، ولكن ما الذي حصل؟ الناقة بركت، ناقة النبي القصواء بركت ناقته، وهذا شيء غريب ما تتحرك. فقال الناس: خلأت الناقة، خلأت الناقة ببركة مكانها ولم تبرح، يعني لعسر في خلقها، يعني وهذا عيب لا شك، هذا عيب في الإبل، خلأت الناقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت وما هو لها بخلق، يعني هي ناقة ذلول سهلة سمحة، سبحان الله، هذه ما أخلاقها، ما هي شرسة، ما هي عاصية، هذا وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. من هو حابس الفيل؟ الله سبحانه وتعالى الذي حبس الفيل عن مكة قبل أكثر من 50 سنة ومنع القتال ومنع سفك الدم في بلده الحرام، هو الذي حبس الناقة اليوم، لأن الناقة لو استمرت في طريقها إلى مكة سوف تسفك الدماء، والله المستعان فيما يظهر، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. النبي الآن من الآن مستعد للصلح، قال أي خطة يطلبونها يسألونها أعطيهم. ثم قال للناس: انزلوا. قيل له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ننزل عليه. فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب، القليب البئر القديمة المردومة، بئر قديمة ما فيها ماء، وطبعا جيش كبير 1400 رجل لا بد أن ينزلوا على ماء، والوادي ما في ماء. فالنبي أعطى سهما لرجل من كنانته فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء، فجاش بالرواء، الرواء ارتفع بالماء الكثير، ما شاء الله، بئر ما في ولا قطرة ماء، وضع بس سهما من كنانة النبي صلى الله عليه وسلم في البئر فجاشت البئر بالماء الغزير حتى ضرب الناس عنه بعطن، يعني ارتوت، ارتوى الناس وحتى الإبل ارتوت، حتى البهائم. قال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه بديل ابن ورقاء. طبعا لاحظوا أن هذه آية وعالم من أعلام النبوة، بئر قليب قديم ما في ماء، وضع فيه سهم النبي عليه الصلاة والسلام جاش بالماء العذب الذي روى كم 1400 جيشا كاملا ومعهم إبل، معهم 70 من الإبل رواه. طيب، بل إن الإبل يعني من غزارة الماء، الإبل ضربت عطنا حول البئر، يعني من غزارة الماء وكثرته، هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام. بالمقارن يقال عن مسيلم الكذاب جاء إلى بئر فيه نصف الماء والناس تحتاج أن يكون البئر أكثر من ذلك يعني الماء غزير، فقال مسيلم هات سهم ولا يعني ابصق في البئر، بئر فيه ماء بس قليل، فبصق فيه مسيلم فغارت الماء غار يعني حتى البقية الباقية من البئر اللي في البئر راحت، هذه بركة مسيلم الكذاب والله المستعان. قال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه بدير بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته، ثم قال لهم نحوا مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت، فاتهموهم وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عن العرب، يعني دخلها هكذا قصرا جبرا بدون إرادة منا، هذا معنى عنوة. قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة، يعني خزاعة قبيلة خزاعة هذه كانت موالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص ابن الأخيف أخ بني عامر ابن لؤي، هذا من قريش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال هذا رجل غادر، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعثوا إليه الحليس ابن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد منات ابن كنان، وهؤلاء أيضا هذا من قريش، الأحابيش قبائل كانت تجمعت حول مكة لكن طبعا كانوا تابعين لمكة تابعين لقريش. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، يعني من قوم أصحاب عبادة وأصحاب نسك، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، يعني فيعظم مجيئكم ويحترم قدومكم، هذا المقصود. فلما رأى الهدي يسير عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، ما هو محله؟ أن ينحر عند الكعبة، هذا محله. رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله، يعني حتى ما وصل إلى النبي ليفاوضه، هو الآن بعث مفاوضا، لما رأى الهدي عظم الأمر حتى ما وصل إلى رسول الله، رجع إلى قريش مباشرة إعظاما لما رأى فقال لهم ذلك. قالوا فقال له اجلس فإنما أنت عربي لا علم لك. سبحان الله، يعني لابد أن يأتي المفاوض على مزاج وهواه، يعني هو الرجل قال رأى هديا فعظمه، قالوا أنت عربي ما تفهم، طيب هم الذي يفهمون. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس لما قال له أنت عربي ما تفهم، يعني عربي لا علم لك، غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقبناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له يعني عمره، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. مصيبة، لأنه رجل معظم كما قال النبي، يعني من قبيلة عندها تأله، تعظم النسك تعظم الحج تعظم عمره، فهو الآن يعني استنكر على قريش لماذا تمنعون الرجل جاي يعتمر ومعه الهدي، فهو يقول لهم خلوا الرجل بينه وبين ما جاء به يعني يعتمر ويمشي، وإلا سوف مو هو يقاتلكم أنا أقاتلكم. أنذر بالأحابيش قبيلة كثيرة متحبشة متجمعة حول مكة، فقال له مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. وهدأ. قال الزهري في حديث: ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف، فقال: يا معشر قريش. هذا طبعا أيضا هذا ليس قريشيا، هذا كالحليس، هذا من ثقيف من الطائف. قال: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وإني ولد. وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس، يعني هذا أمه من قريش. وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس بين يديه. هذا عروة ابن مسعود الثقفي. ثم قال: يا محمد، أجمعت أوشاب الناس؟ هذا أول زلة. شوف طعن في الصحابة، قال أوشاب يعني خليط من الناس. أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، إلى بيضتك يعني إلى بلدك إلى أهلك. إنها قريش قد خرجت معها العود المضافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. ويم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. من يريد؟ الصحابة. قال: وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد، فقال: أمصص بضر اللات، أنحن من كشف عنه؟ يعني الصديق رد عليه وشتمه. طب لماذا؟ هو أيضا شتم الصحابة، يقول هذا يعني سوف ينكشفون عنك، لن يثبتوا معك لو قاتلت يعني. فقال عروة بن مسعود، وكان طبعا سيدا وشيخا في الطائف، قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها. يعني ما الذي جعله ما يرد على أبي بكر؟ نعم، أبو بكر أحسن إليه، له يد عنده. فقال: والله أنا مستعد أرد عليه، لكن لك يد عندي، لك فضل علي، لك جميلة، يلا هذه بهذه. شوفوا مشركون وكفار، لكنهم عندهم مبادئ، عندهم أخلاق، يعني يحفظ الجميل حتى في هذا الموقف، والآن لا يحفظ الجميل بدون هذا الموقف، والله المستعان. قال: ثم جعل عروة بن مسعود يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة هذا ابن أخيه، هو قريب لمن؟ لعروة. عروة يكون عمه. والمغيرة واقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كالحارس، واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديد. قال: فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك، كف يدك لأقتلك يعني. قال: فيقول عروة: ويحك، ما أفضك وأغلظك. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ الآن عرفوا لأنه بالحديد ما يعرف، طبعا يلبسون حديدا مدججا ما يظهر أحيانا إلا العينين فقط، ما عرفه من الحديد. فلما عرف أنه هذا ابن أن هذا هو ابن أخيه، قال: غسلت غدرتك. طب إيش الغدرة هذه، السوء هذه؟ قال ابن هشام: أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل 13 رجلا من بني مالك من ثقيف، فتهاجج الحيان من ثقيف، بنو مالك رهط المقتولين، والأحلاف رهط المغيرة، فودى عروة المقتولين 13 دية وأصلح ذلك الأمر. إذن هذه الفتنة اللي شبه المغيرة قبل إسلامه، من أصلحها؟ عروة ابن مسعود. قال ابن إسحاق: قال الزهري: فكلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه. عروة بن مسعود رأى شيئا عجيبا في مجلس النبي من التعظيم والتبجيل والاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه يتبركون به ولا يسقط عن شعره شيء إلا أخذوه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه كله بركة شعره ريقه ثوبه حتى عرقه عليه الصلاة والسلام يعني أنس يقول إن عرق النبي كان أطيب من الطيب وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر من طريق يعرف الشخص إذا جاء بعده أن النبي مر من الطريق من ريحة الطيب والعرق من عرق النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه يعني فضلة الوضوء فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فرور إضر دخل على الملوك ولكن المسكين هو يظن أن ما عند النبي ملك هذه النبوة الله المستعان ولا مقارنة بين النبوة والملك ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة يعني كل هؤلاء الذين جاءوا يفاوضون النبي فشلوا في المفاوضة أراد النبي الآن أن يبادر هو عليه الصلاة والسلام يبعث أحدا يتفاهم مع هؤلاء المشركين المتجبصين في مكة ما يرضون أبدا أن يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام قال فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش عثمان رضي الله عنه لا شك له أسرة قوية في مكة وهي الحاكمة في مكة أسرة بني أمية ابن عبد الشمس التي منها زعيم مكة في ذلك الوقت من هو أبو سفيان وابن عم عثمان إذن عثمان أيضا قريش تحبه لأنه كان بأقاربه وأرحامه كان بارا به يصله ويغدق عليه رضي الله عنه بأقاربه من ماله حتى لما كان خليفة كان يصل أقاربه بمال رجل ثري عثمان لكن الثوار الذين ثاروا عليه وخرجوا عليه أولئك الأخباث كانوا يتهمونه بأنه يعطيهم من بيت مال المسلمين مع الأسف يعني شوف كيف الطعن في عثمان وفي أمانته وفي ذمته حتى خرج أديب معروف في هذا العصر يقول إن عثمان فقد روح الإسلام في سياسة المال يعني يردد هذا الرجل ما كان يردده ابن سبأ قديما اتهام عثمان في أمانته وفي ذمته وفي تصريفه لشؤون الدولة والله المستعان على كل حال عثمان بن عفان أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأنه كان محبوبا وله عائلة له أسرة تحميه ولأنه أيضا لو علم النبي كما قال عبد الله بن عمر لو علم النبي رجلا يعني أعز من عثمان وأحب إلى قريش من عثمان لبعثه فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وإنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما له أو معظما لحرمته قال ابن إسحاق فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أرسله به فقال لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعني شوف الأدب الآن هو يعني الآن في مكة وعند الكعبة وقد سمح له إن أردت أن تطوف فطوف أنت يا عثمان ولكنه قال لا كيف أطوف قبل رسول الله سبحان الله يعني الصحابة عندهم فقه وعندهم أدب وشيء يعني مستوى راقي جدا في الأخلاق. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل. مصيبة، النبي بلغه هذا. طبعا تأخر عثمان، يعني ما رجع سريعا، تأخر، فجاءت أخبار كاذبة طبعا كما سيأتي أن عثمان قتلته قريش. حينئذ جاء ما يعرف ببيعة الرضوان، سنعرضها بإذن الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.